بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها القوة الإيمانية التي تحصن المؤمن من الشهوات والأهواء ووساوس الشيطان. لازلنا أيها الإخوة في عطاءات التقوى في القرآن الكريم. من جملة هذه العطاءات أن يؤسس الإنسان في أي مشروع من مشاريعه يؤسسه على التقوى. كل عمل وكل سلوك وكل مشروع لا بد أن يؤسس على أساس رصين، على أساس محكم، كما تجتهدون في أبنيتكم أن تؤسسوها على قواعد محكمة ورصينة، كذلك المشاريع المعنوية الأخرى أيضا لا تكون رصينة ولا تكون محكمة إلا إذا كانت على أساس من التقوى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وارد كما هو معروف في شأن نزول هذه الآيات أن جماعة من بني عمرو بن عوف بنوا مسجد قبى، هذا المسجد المعروف مسجد قبى، وسألوا النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي فيه، فصلى فيه، فحسدهم جماعة من بني غنم بن عوف وهم جماعة من المنافقين، فبنوا مسجدا في جوار مسجد قبى لكي يضروا به ويفرقوا المؤمنين، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم وأنهم ليحلفون أنهم أرادوا من بناء هذه أو هذا المسجد الخير والعمل الحسن، ولكن الله شهد بكذبهم، بكذب هؤلاء، فسمي بمسجد ضرار. إذن هذا في ظاهره أنه لله مسجد، ولكن في الواقع مبني لا على أساس التقوى، لا على أساس التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما على أساس الإضرار والفتنة. العمل أيها الإخوة حينما يكون مبنيا على التقوى يكون عملا مباركا متقبلا من الله سبحانه وتعالى، وحينما لا يكون كذلك سوف يكون مبنيا على جرف انهار، كما تقول الآية: فانهار به في نار جهنم. إذن القرآن يوصينا بأن نؤسس أعمالنا على أساس التقوى. التقوى هي مطلوبة في أساس العمل وفي مواصلة العمل وفي الوصول بالعمل إلى مراحله الأخيرة، سواء كان هذا العمل عملاً أو هذا المشروع عملاً عائلياً، يعني زواج أن يكون أيضاً مؤسس على تقوى الله، علاقة وصحبة وصداقة أن تكون مؤسسة على تقوى من الله، عمل فكري، دراسة، تحصيل علم أيضا لابد أن يكون مؤسس على تقوى الله. مشروع تجاري لابد أن يكون متأسس على تقوى الله، يعني المقصود به هو رضا الله سبحانه وتعالى، طاعة الله، طاعة الله عز وجل. فإن طلب الرزق من الحلال هو طاعة لله، لأن الله أمرنا أن نسعى في هذه الأرض من أجل طلب الرزق، سواء كان هذا المشروع من العامل، من الطالب، من التاجر، من الرجل، من المرأة. المطلوب من الجميع أن ينظروا إلى أساس العمل، هل أسس على التقوى أم لا؟ نحن بحاجة إلى التقوى في أساس أعمالنا وفي أصول حركتنا في هذه الحياة. العمل حتى لو كان صغيراً لابد أن يكون على أساس التقوى، حينما يكون متواضعاً سيكتب له النجاح ويبارك الله فيه، كقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة واحدة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هكذا يكون العمل لله سبحانه وتعالى مباركا، بينما العمل الذي لا يكون لله كأن يكون ضرارا، كهذا المسجد الذي أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، ومعنى الإرصاد يعني التجمع لمحاربة ولمقاومة أو محاربة المؤمنين، يعني مجمعا لمن حارب الله ورسوله، يكون هذا العمل متزلزلا منقطعا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني للمؤمنين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن المطلوب منا اعتمادا واستنادا إلى هذه الآيات المباركة أن تكون أعمالنا ومشاريعنا وكل حركتنا في هذه الحياة مبنية على تقوى من الله، حتى في طريقة تعاملنا مع الآخرين، مع أبنائنا، مع نسائنا، مع كل من يرتبط بنا، حينما نتعامل في القضايا الاقتصادية أيضا لنراعي التقوى، حتى في المجال الإعلامي، يعني حتى في هذه الواتساب أو وسائل التواصل الاجتماعي، حينما تريد أن ترسل رسالة لابد أن تتأمل أنك تريد أن ترضي الله سبحانه وتعالى أو تريد أن تخلق فتنة بين الناس. كثير من هذه الرسائل رسائل فيها فتنة، فيها تفرقة، فيها إساءة لبعض الناس أو إساءة للمذهب أو إساءة للرموز. علينا أن نلتفت إلى هذه المسائل انطلاقا من التقوى. أيضا من معطيات التقوى أننا نلاحظ أن جملة من الآيات المباركة في القرآن الكريم تركز على مجموعة من الصفات للمتقين. مثلاً ما ورد في سورة البقرة في 3 موارد أذكر تركز على مجموعة من الصفات، ينبغي أن نتأمل هذه الصفات، هل هي موجودة في سلوكنا، يعني نتصف بها حتى نكون من المتقين أم لا؟ قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، يعني على حب الله، واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لاحظ كم صفة تذكر الآية للمتقين. أولاً الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر، إن شاء الله هذا محرز من أوائل صفات المتقين، ومن أهمها أن يكون الإنسان عقيدته عقيدة صحيحة بالله وبالرسل بالنبي صلى الله عليه وآله، وعقيدته صحيحة بالنسبة إلى القرآن الكريم، وكذلك صفات الله سبحانه وتعالى وبالأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. الأمر الثاني أو الصفة الثانية التي أكدت عليها الآية إيتاء الزكاة، يعني الإنفاق بشكل عام، العطاء في سبيل الله، فقد جاء الإعطاء قبل إقامة الصلاة، أكد على الإعطاء قبل ذكر صفة إقامة الصلاة للمتقين، وهذا تكرر ليس فقط في هذه الآية المباركة، تكرر في القرآن. فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وذكرت في مقابل ذلك البخل في من لم يتصف بالتقوى ثم الكفر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. الإنسان الذي لا يعطي، لا ينفق، لا يغنيه ماله إذا تردى، يعني إذا وقع في هذه الحفرة وهي القبر، ماله ماذا ينفعه؟ ما ينفعه، تكون حياته ودنياه وآخرته عسيرة غير مباركة. الصفة الثالثة مما أكدت عليه هذه الآية الوفاء بالعهد. هناك بينك وبين الله سبحانه وتعالى عهد أن تطيعه وتلتزم بأوامره وتجتنب نواهيه، عهود بينك وبين القرآن الكريم أن تقرأ القرآن الكريم وتستلهم منه الدروس والعبر، عهد بينك وبين النبي صلى الله عليه وآله أن تطيعه، أن تقتدي به، أن تجعله أسوة لك في كل حركاتك وفي كل سكناتك. بينك وبين الأئمة الأطهار عهد أيضا بالطاعة والتولي والتبري من أعدائهم، عهد بينك وبين الناس أن تحترم الناس، أن تعطي للناس حقوقهم. والصفة الرابعة الصبر، فإن من إحدى معالم شخصية الإنسان المؤمن المتقي أن يكون صابراً ثابتاً في السراء والضراء، يعني في حالة الرفاه والاستقرار، وكذلك الآن في الوضع الأمني لابد أن تكون صابراً ثابتاً، وكذلك في حالة الفقر وفي حالة الغنى، في حالة المرض وفي حالة الصحة. الصفة الخامسة إقامة الصلاة، وقد ذكرها القرآن الكريم باعتبارها صفة أولى للمتقين في الكثير من الآيات، كما جعل ترك الصلاة السبب الأول لدخول جهنم، كل نفس بما كسبت رهينة، فكل نفس هي مكبلة وأسيرة ومرتهنة بذنوبها ومعاصيها إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. إن شاء الله أنتم في يوم القيامة أنتم من المصلين وتتساءلون، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، أنتم إن شاء الله من المؤمنين تسألون أهل جهنم ما سلككم في سقر، يقولون لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يعني أي كلام باطل إحنا وياهم. فليلتفت الإنسان إلى نفسه حينما يجلس في المجالس إذا كان الكلام كلاما باطلا لا يخوض مع هؤلاء الذين يتكلمون بالباطل، وإلا سيتصف بهذه الصفة اللي هي صفة لأهل جهنم. ما سلككم في سقر؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني حتى جاء الموت وانكشفت لنا كل الحقائق، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. عليكم يتأملون أن يحصلون على شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. هناك صفة أخرى أو صفات أخرى للمتقين هي تعميق لهذه الصفات، أقرأها سريعا انتهى الوقت. في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. والإحسان هواية مهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. طبعا الإحسان كما أشرنا في مجالاته الواسعة الصفة الأولى. التهجد الصفة الثانية، وهي نتيجة الإيمان الذي ذكر في الآيات السابقة، وكذلك الإنفاق الذي أكدت عليه الآيات السابقة. مرة أخرى أيضا نلاحظ في سورة آل عمران صفات للمتقين هي لا ليست ببعيدة عن الصفات التي أكدت عليها آيات سورة البقرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء بعد، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذه الآيات أشارت إلى هذه الصفات، لكنها بالتالي ترجع إلى الصفات الأولى. الأول الإنفاق واضح، كظم الغيظ والعفو عن الناس، وهذا معنى هو في الحقيقة الإحسان، هو صورة من صور الإحسان المشار إليه في الآيات السابقة. الثالث الاستغفار ذكر الله، وهذا المعنى أيضا ترجمة عملية للإيمان المشار إليه في الآيات السابقة. إذن كل الصفات نقدر نختصرها إلى صفتين أساسيتين: الصفة الأولى الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الكامل والصحيح والتام والمبرهن عليه بالبراهين الصحيحة، والثاني الإحسان، فإن الإحسان يشمل كل حركات الإنسان بما فيها العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، خصوصاً فيما زاد على الواجب فإنه إحسان. يعني حتى أتيانك للنوافل والأعمال القربية هي إحسان، أخلاقك الجميلة هي إحسان إلى الآخرين وإحسان إلى نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتصف بهذه الصفات لكي ننال القرب الإلهي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.